البلاد أولوية مطلقة للحكومة داعيا إلى تعزيز الثقة الشعبية بمؤسساتها. وأضاف بيزشكيان أن الشعب الإيراني أثبت خلال أيام العدوان وقوفه بثبات إلى جانب وطنه عبر الوحدة والتلاحم بالرغم من التحديات، موضحا أن التلاحم الشعبي سيمكن الحكومة من الاعتماد على مشاركة المواطن في صنع القرار والإشراف على السياسات وصون الأمن الداخلي. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي أن الشعب الإيراني سيصمد حتى آخر قطرة دم بوجه كل من يريد أن يقرر مصيره. واعتبر عراقشي مشاركة ملايين الإيرانيين بمراسم تشييع القادة العسكريين والعلماء والمدنيين الشهداء الذين ارتقوا إثر العدوان الصهيوني الأخير على إيران رسالة واضحة للأعداء، مضيفا أن إيران لا تخفي أعداد شهدائها على النقيض من كيان الاحتلال الذي يخفي خسائره دائما. وأعرب وزير الخارجية الإيراني عن فخر الشعب الإيراني بشهدائه، موضحا أن كل ضابط أو عالم شهيد يحل محله المئات. توعدت قيادة مقر خاتم الأنبياء العسكري في إيران برد أشد وأقوى في حال تكرار الاحتلال عدوانه على البلاد. قيادة مقر خاتم الأنبياء أكدت أن القوات المسلحة بأعلى درجات الاستعداد تقوم برصد تحركات الأعداء بدقة وحذر، مضيفة أن أمريكا وكيان الاحتلال لا يلتزمان بالقوانين والمقررات الدولية، وأن تاريخهما الأسود في المنطقة يسقط أي إمكانية للثقة بتعهداتهما. وشددت على أن القوات الإيرانية لقنت العدو عقابا تاريخيا سيتكشف يوما بعد يوم، معتبرة العدوان سببا رئيسيا عزز وحدة وتكاتف صفوف الشعب وأحبط أوهام الأعداء. حذر رئيس هيئة الأركان العامة القوات المسلحة الإيرانية اللواء عبد الرحيم موسوي من هشاشة وقف إطلاق النار، مؤكدا عدم ثقته بالتزام العدو بتعهداته. وخلال اتصال هاتفي مع وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، شدد اللواء موسوي على أن العدوان الأمريكي الصهيوني على إيران جاء رغم التزام طهران بضبط النفس، مبينا أن المفاوضات غير المباشرة كانت جارية مع واشنطن عندما بدأ العدوان. وأضاف أن إيران لم تبدأ الحرب لكنها ردت بكل قوة، متوعدا الاحتلال برد حاسم في حال تكرار أي عدوان. شهدت مدينة ري جنوبية طهران مراسم تشيع جثماني الشهيدين القائد العام لحرس الثورة السابق اللواء حسين سلامي والعميد مسعود شانئي. وقد وري جثمانا الشهيدين الثرى في مرقد الإمام عبد العظيم الحسني عليه السلام في المنطقة نفسها. إلى ذلك شيع الآلاف جثماني الشهيدين قائد القوة الجو فضائية لحرس الثورة الإسلامية أمير علي حاجي زادة وقائد وحدة الصواريخ بالقوة نفسها محمود باقري، إذ نقل إلى مثواهما الأخير في مقبرة جنة الزهراء بعد إقامة صلاة الجنازة عليهما. أعلنت سلطات الأمن الإيرانية اعتقال عميل لجهاز الموساد الإسرائيلي في العاصمة طهران. مصدر أمني مسؤول أكد أن عملية الاعتقال تمت في محطة مترو الإمام الخميني وسط طهران، موضحا أن الجاسوس كان يقوم بصناعة مسيرات وطائرات صغيرة في غرب المدينة ويعد تقارير عن الأداء الدفاعي للبلاد عبر الاتصال بالشبكة الداخلية. وأشار المصدر إلى محاولة هذا الشخص إرسال مواقع دقيقة ومفصلة لمناطق حساسة في البلاد. أقر الإعلام العبري بتعرض منشآت استراتيجية وقواعد داخل كيان الاحتلال إلى أضرار بالغة نتيجة الضربات الصاروخية الإيرانية. وأكدت القناة 13 العبرية أن هذه الأضرار لم تعلن عنها حتى الآن، معترفة بأن الإيرانيين كانوا دقيقين للغاية وإلى أي مدى تسببوا بضرر في نقاط عدة. وأوضحت القناة أن الأضرار في معهد وايزمان باتت معروفة، مشيرة إلى وجود أماكن كثيرة لم يتم الحديث عنها تعرضت لأضرار شديدة. إلى ذلك وصفت إذاعة جيش الاحتلال العملية ضد إيران بالأكثر تعقيدا في تاريخ المؤسسة العسكرية، معترفة بأن التهديد الإيراني سيظل يرافق الكيان. أفادت مصادر طبية فلسطينية باستشهاد أكثر من 20 مدنيا إثر غارات الاحتلال المتواصلة على غزة منذ فجر اليوم. وأكد الإعلام الفلسطيني استشهاد وإصابة العديد من الأشخاص جراء قصف الكيان سوقا شعبيا في حي التفاح بمدينة غزة، مشيرا إلى استهداف خيمة تؤوي نازحين في مواصي خان يونس جنوب القطاع. إلى ذلك تعرض منزلان في حي الزيتون والتفاح بمدينة غزة إلى ضربات لجيش الاحتلال، في حين تواصل قوات الاحتلال نسف المربعات السكنية في جباليا شمالي القطاع. أكدت إدارة مجمع الشفاء الطبي في غزة أن أطفال القطاع يتعرضون لأمراض عديدة بسبب سوء التغذية. إدارة المجمع أشارت إلى تسجيل انتشار أوبئة تصعب مقاومتها لدى الأطفال بسبب سوء التغذية، لافتة إلى عدم إمكانية استكمال الأطفال نموهم بشكل طبيعي بسبب ندرة العناصر الغذائية. وفي سياق متصل، قالت وزارة الصحة بغزة أن الاحتلال يكثف هجماته على مراكز الإيواء، مبينة أن القطاع يعيش مجازر يومية وواقعا صحيا مريرا. وذكرت الوزارة أن وحدات الكيان تفارق منتظري المساعدات بالمدفعية، مبينة أن العديد من الإصابات في صفوفهم ركزت على منطقتي الرأس والصدر. تأتي النشرة والعناوين الرئيسية. قيادة مقر ختم الأنبياء العسكري تتوعد الاحتلال برد أشد وأقوى في حال تكرار عدوان. هيئة أركان القوات الإيرانية تحذر من هشاشة وقف إطلاق النار وعدم ثقتها بالتزام العدو بتعهداته. وسلطات الأمن الإيرانية تعلن اعتقال عميل لجهاز الموساد الصهيوني في طهران. شكرا لكم طيب المتابعة أعزائي الكرام، والمزيد من الأخبار زوروا هذا الموقع الإلكتروني arabicradio.ir. في أمان الله.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
هیمنه آمریکا در دنیا رو به افول و رو به زواله.
افول آمریکا.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعين الكرام، وأهلا وسهلا بكم مع هذه الحلقة من برنامج أفول أمريكا الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية، ويتناول بالدراسة والتحليل مؤشرات أفول نظام السلطة والهيمنة الأمريكية في العالم، لا سيما في عهد الرئيس الحالي دونالد ترامب. عنوان الحلقة: الولاءات أهم من الكفاءات في الولايات المتحدة الأمريكية. تابعونا بعد هذا الفاصل. أهلا وسهلا بكم من جديد. منذ عودة ترامب إلى المشهد السياسي تعيش الولايات المتحدة حالة من الفوضى الاقتصادية والانقسامات السياسية غير المسبوقة، إدارة تتصارع مع نفسها وقرارات متخبطة وحروب تجارية تستهدف الحلفاء والخصوم على حد سواء، ما يدفع البلاد نحو مرحلة جديدة من التراجع وفقدان الهيمنة. في ظل هذه التحولات تتسارع وتيرة أفول الهيمنة الأمريكية، ويفتح المشهد العالمي المجال أمام نظام متعدد الأقطاب، حيث تتحرك الدول الفاعلة لإعادة تشكيل تحالفاتها بعيدا عن الاضطرابات التي تخلقها واشنطن. إن خفض الضرائب على الشركات وفرض التعريفات الجمركية الباهظة لا يمكن أن يعيد تصنيع الولايات المتحدة، إذ إن سحر العولمة قد انقلب على الساحر، وبدأت شركات أمريكية كبرى تهاجر إلى أسواق أكثر نجاعة وأقل تكلفة. البيت الأبيض اليوم ليس سوى ساحة معركة بين المصالح المتضاربة، حيث يسود التخبط السياسي، ويصبح التملق والنفاق هو الأسلوب السائد داخل الإدارة، فقد أصبحت الولاءات الشخصية أكثر أهمية من الكفاءة، وتتخذ القرارات الحاسمة بناء على اعتبارات انتخابية وأيديولوجية، بينما يستبعد الخبراء والمتخصصون.
أفول أمريكا، برنامج سياسي يتناول بالتحليل والنظرة الاستشرافية مؤشرات وعوامل الانهيار الوشيك لنظام السلطة والهيمنة الأمريكي، وأبعاد وتداعيات ذلك على الخارطة الجيوسياسية في العالم. أفول أمريكا.
على الصعيد الاقتصادي، قرارات ترامب بفرض تعريفات جمركية غير مبررة على كندا والمكسيك تظهر بوضوح نظرة فوقية، ففي حالة كندا تفرض هذه السياسات على جارة تعتبر اقتصادا واعدا وواحدة من الدول الصناعية السبع الكبرى، رغم قلة عدد سكانها وقدراتها العسكرية المحدودة مقارنة بالولايات المتحدة. أما المكسيك ودول أمريكا اللاتينية فتواجه بسياسات تحمل مسحة استعلائية، كأنها أسواق ضعيفة التطور وغير قادرة على منافسة الاقتصاد الأمريكي الحقيقي. هذه الإجراءات تكشف عن اعتقاد خاطئ بأن الهيمنة تقاس بالضغط التجاري، بينما تهدد بتقويض الاستقرار الاقتصادي وتعميق العزلة الإقليمية للولايات المتحدة. في ظل الأوضاع الاقتصادية المضطربة، أصبح إيلون ماسك نموذجاً جديداً لعدم الاستقرار في عالم الأعمال، فبعد سلسلة من الصدمات مع الهيئات التنظيمية والوزارات الأمريكية، شرع ماسك في تسريح أعداد هائلة من الموظفين، ما يعكس عقلية الفوضى المطلقة التي تميز بعض النخب الاقتصادية في عصر ترامب. ولم يتوقف الأمر عند ذلك، بل إن دعمه الصريح للأحزاب اليمينية المتطرفة في أوروبا، خاصة في ألمانيا وبريطانيا، يفاقم مناخ العنصرية في الغرب، ما يزيد من مخاوف المستثمرين ويؤدي إلى هروب العقول المبدعة. هذه السياسات لا تؤثر فقط على الاقتصاد الأمريكي، بل تضعف ثقة الأسواق العالمية في البيئة الاستثمارية داخل الولايات المتحدة. لا تقتصر سياسات ترامب الاقتصادية على فرض تعريفات جمركية على الصين، بل تمتد إلى استهداف أقرب الحلفاء مثل كندا وأوروبا. ومن أبرز السياسات الخطيرة محاولاته المستمرة لإضعاف الدولار الأمريكي، ظناً منه أن انخفاض قيمة العملة سيجعل الصادرات الأمريكية أكثر جاذبية، بيد أن هذه الاستراتيجية تغفل حقيقة أساسية، هيكل الأجور في الولايات المتحدة يفوق تكلفة الإنتاج في الدول المنافسة مثل الصين وفيتنام والهند وكندا والاتحاد الأوروبي والبرازيل والمكسيك. لذا فإن خفض الضرائب على الشركات وفرض التعريفات الجمركية الباهظة لا يمكن أن يعيد تصنيع الولايات المتحدة، إذ إن سحر العولمة قد انقلب على الساحر، وبدأت شركات أمريكية كبرى تهاجر إلى أسواق أكثر نجاعة وأقل تكلفة. علاوة على ذلك، بدأت إدارة ترامب بتقليص المخصصات والاعتمادات الفيدرالية لقطاعي التعليم والرعاية الصحية، ما سيؤدي في المستقبل إلى انخفاض متوقع في جودة التعليم والبحث العلمي وتفاقم أزمة الرعاية الصحية. وفي ظل هذا التوجه ينتشر ما يشبه المكارثية أو الترامبية الجديدة، حيث يتحول التفتيش في الضمائر إلى ممارسة صارمة تتعارض مع التعديل الأول للدستور الذي يكفل حرية التعبير، ما يخلق بيئة قمعية تثني عن الإبداع والحرية الفكرية. أما على مستوى الأسواق المالية، فإن التعريفات الجمركية المفروضة ستزيد من الضغوط التضخمية، ما يبقي أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول مما كان متوقعاً. هذا بدوره سيؤدي إلى تراجع الاستثمارات وارتفاع تكلفة الاقتراض، ما يجعل شبح الركود المخيف أكثر تهديداً لعالم المال والأعمال. انتهى الوقت المخصص لهذه الحلقة، نستكمل نفس هذا الموضوع في حلقة الأسبوع القادم. شكرا لحسن المتابعة والإصغاء، وإلى اللقاء.
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء،
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 48 من سورة النساء: الذنب. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن المؤمن لا يرى ذنبه كأنه تحت صخرة يخاف أن تقع عليه، وإن الكافر لا يرى ذنبه كأنه ذباب مر على أنفه. وقال صلى الله عليه وآله: إن الذنوب ثلاثة، فذنب مغفور، وذنب غير مغفور، وذنب نرجو لصاحبه ونخاف عليه. أما الذنب المغفور فعبد عاقبه الله تعالى على ذنبه في الدنيا، فالله أحكم وأكرم أن يعاقب مرتين. وأما الذنب الذي لا يغفر فظلم العباد بعضهم لبعض. وأما الذنب الثالث فذنب ستره الله على عبده ورزقه التوبة، فأصبح خاشعا من ذنبه راجيا لربه، فنحن له كما هو لنفسه. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: الذنوب داء والدواء الاستغفار، والشفاء ألا تعود عليه. وقال عليه السلام: لو لم يتوعد الله على معصيته لكان يجب ألا يعصى شكرا لنعمه. وقال عليه السلام: مجاهرة الله سبحانه بالمعاصي تعجل النقم. وقال عليه السلام: أعظم الذنوب عند الله ذنب صغر عند صاحبه. وقال عليه السلام: جهل المرء بعيوبه من أكبر ذنوبه. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
قال الإمام زين العابدين عليه السلام: إياك والابتهاج بالذنب، فإن الابتهاج به أعظم من ركوبه. قال الإمام الباقر عليه السلام: عجبت لمن يحتمي من الطعام مخافة الداء، كيف لا يحتمي من الذنوب مخافة النار.
مخافة النار.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا.
وكفى بالله حسيبا. حسيبا.
من أنوار البصيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أحبتنا المستمعين الكرام، وأهلا ومرحبا بحضراتكم في لقاء جديد مع برنامجكم من أنوار البصيرة، الذي سنستنير من خلاله بخطابات وإرشادات قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي دام عزه، وسنتناول كلمة الإمام الخامنئي في لقاء القيمين على شؤون الحج بتاريخ 17 من مايو أيار 2023، وذلك خلال لقاء مع القيمين على شؤون الحج في حسينية الإمام الخميني رحمة الله عليه. وأيضا سنتناول حديث سماحته حول الحج كقضية عالمية وحضارية في المعارف الإسلامية، وأن الحج يعبر عن رفض الإسلام العملي للتمايزات العرقية والجغرافية في العالم على العكس مما يحدث في الغرب، فكونوا معنا مشكورين. أيها الأكارم، الإمام القائد الخامنئي سلمه الله تناول دور الحج في التعرف على أبرز القضايا العالمية، فقال سماحته:
حج اون نقطه اساسی است که شما می توانید این رو پیدا کنید.
في الحج يأتون من أوروبا وأفريقيا وأنحاء العالم والدول التي تميل إلى السياسة الفلانية والدول المائلة إلى السياسة الفلانية الأخرى، يأتي كل أنماط البشر، الساحة مشرعة والمجال مفتوح أمامكم من أجل أن تتعرفوا إلى قضايا العالم من قرب، لا عبر الصحيفة الفلانية الكاذبة التي تكتب كذبا أو وكالة الأنباء الكذابة الخبيثة التي تبث الأخبار على مستوى العالم وتنشر الشائعات الكاذبة وتقلب الحقائق. في مقدوركم الإدراك عن قرب، هذا هو الحج على أي حال، ولا بد من النظر إليه بهذه العين.
واقعيات ربارونه از نزدیک میدونید ببین این حج، حج رو با این چشم نگاه باید کرد.
حج مظهر وحدت اسلامی است.
حج متعلق به اسلام است، متعلق به امت اسلامی است، ضامن تداوم اسلام.
نحييكم أطيب تحية أعزائنا الأفاضل، ونتمنى أن تكونوا قد قضيتم أطيب الأوقات مع برامج إذاعة طهران العربية، وندعوكم للاستماع ومتابعة ما تبقى من برنامج من أنوار البصيرة. قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي دام عزه تطرق إلى موضوع التمييز الذي تستخدمه القوى الكبرى كحربة، فقال سماحته بهذا الشأن:
یک نکته مهم اساسی در حج این است که اسلام عملا نشان می‌دهد که این تمایزهایی که در دنیا وجود داره.
هناك نقطة مهمة وأساسية في الحج هي أن الإسلام يقول عمليا بتجنب التمييز الموجود في العالم وفي مختلف الدول، إنه يرفض أنواع التمييز، التمييز العرقي والجغرافي والطبقي وأمثاله، وهذه نقطة مهمة جدا. في رأيي أن الدول التي تدعي التحضر الغربي والتي لم تلفحها رائحة التحضر، هذه الدول نفسها التي تعلمون أنها ترى نفسها متحضرة وسائر العالم متوحشا، علقة اليوم في قضية ذوي البشرة السمراء والبيضاء والعرق الأوروبي وغير الأوروبي، وفي قضية المهاجرين إنهم لا يكترثون ولا يهزهم مثقال ذرة غرق آلاف المهاجرين في البحر، كأنما لا يعدونهم بشرا إطلاقا ولا يرونهم كائنات تستحق الاهتمام، يولون الاهتمام لحيوانهم المنزلي أكثر بكثير من اهتمامهم بأجنبي يعيش في جوارهم.
بحيوان خانگی خودشون به مراتب بیشتر اهمیت میدن یا تا یه بیگانه‌ای که در همسایگی اونها زندگی میکنه.
مستمعينا مستمعاتنا أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج من أنوار البصيرة. شكرا على طيب المتابعة وإلى اللقاء.
جيش غزاة محتلين، أمريكا جند للباطل، جيش غزاة محتلين، أمريكا الشيطان الأكبر رمز للإرهابيين. أمريكا لسنا نهب إلا من رب الأرباب، أمريكا لسنا نهب إلا من رب الأرباب، بلسان العزم نرددها في كل زمان ننشدها، بل تسقط أم الإرهاب، بل تسقط أم الإرهاب. أرضي محرقة ليست ريحانا وزهور، أمريكا أرضي محرقة ليست ريحانا وزهور، ليست للغاصب منتزها بل نارا موتا وقبور. أمريكا لسنا نهب إلا من رب الأرباب، أمريكا لسنا نهب إلا من رب الأرباب، بلسان العزم نرددها في كل زمان ننشدها، بل تسقط أم الإرهاب، بل تسقط أم الإرهاب. أمريكا لا نخشى الموت، لا نحني في الحرب جبين، أمريكا لا نخشى الموت، لا نحني في الحرب جبين، وسلاح النصر بأيدينا نفض الاستشهادين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أرض الحسين.
يا كربلاء وأنت فخر قداسة، يستوجب التعظيم والتبجيلا، يا موطن الأحرار منه تألفت صور الجهاد وفصلت تفصيلا، هذه مآثر كربلاء وإنها سفر يخلد في الزمان طويلا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن سيد الوصيين، السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. أشهد أنك طهر طاهر مطهر، من طهر طاهر مطهر، طهرت وطهرت بك البلاد، وطهرت أرض أنت فيها، وطهر حرمك. والسلام عليكم إخوتنا المؤمنين الأكارم ورحمة الله وبركاته. بحث الكثيرون من أهل التاريخ واللغة والآثار في أصالة كربلاء، متى كانت في عمق التاريخ؟ فرأى إنستاس الكرملي أن كربلاء كلمة منحوتة من كرب وإل، بمعنى حرم الله أو مقدس الله، على حسبان أن كلمة كربلاء من الأسماء السامية الآرامية أو البابلية، وهي واقعة في ناحية من نواحي نينوى الجنوبية، إذ نينوى موضعان، أحدهما بلد قديم يقع مقابل الموصل، والآخر كورة كانت بأرض بابل منها كربلاء، التي قال فيها ياقوت الحموي في معجم البلدان: هي التي قتل بها الحسين بن علي عليهما السلام. وقيل: كلمة كربلاء من الأسماء الآشورية، ومما يدل على قدمها ووجودها قبل الفتح الإسلامي ما ذكره الخطيب البغدادي الشافعي في مؤلفه الشهير تاريخ بغداد المجلد 12 في الصفحة 305 بسنده إلى أبي سعيد التيمي، أن أصحاب أمير المؤمنين علي عليه السلام وكانوا مقبلين معه من صفين يريدون الكوفة قد شكوه العطش، فقال لهم: ارفعوا هذا الحجر. قال التيمي: فرفعناه فإذا عين باردة طيبة فشربنا، ثم سرنا ليلا فعطشنا. فقال بعض القوم: لو رجعنا فشربنا. فرجع ناس وكنت في من رجع، فالتمسنا العين فلم نقدر عليها، فأتينا الراهب فقلنا: أين العين التي هاهنا؟ قال: أية عين؟ قلنا: التي شربنا منها واستقينا، والتمسناها فلم نقدر عليها. فقال الراهب: لا يستخرجها إلا نبي أو وصي. أعزائي المستمعين، وثمة تسمية أخرى مشهورة تتبادر إلى الأذهان عند الحديث عن أرض الحسين عليه السلام، وهي تسمية الطف. سنحدثكم عن جذورها لاحقا، ولكن بعد أن نستمع لما يقوله خبير البرنامج سماحة الشيخ علي الكوراني في تفسير ما ورد في بعض الأحاديث الشريفة من تفاخر جرى بين البقاع المقدسة بشأن الأفضلية، فكيف نفهم مثل هذه الأحاديث الشريفة؟ نتلمس الإجابة فيما يقوله سماحة الشيخ الكوراني في الاتصال الهاتفي التالي، نستمع معا.
وهذه القاعدة التي قال عبر عنها العلماء: لله خواص في الأمكنة والأزمنة والأشخاص، حتى الزمن، الزمن كقطع زمنية لها شخصيات أيضا. زمن شهر رمضان يختلف عن غيره، زمن ليلة الجمعة يختلف عن غيرها. إذن هذا أمر معقول. على هذا الأساس نقول أن التفاضل بين بقاع الأرض أمر منطقي. الأرض التي هي أكثر خيرا، أكثر استجابة لله سبحانه وتعالى. نحن عندنا أنه أول من آمن بالله العقيق أو جبل العقيق، وعندنا أحد جبل يحبنا أهل البيت. طيب، والحيوانات فيها محب ومبغض، إذن هناك تفاضل. وإذن مبنى التفاضل بين بقاع الأرض ثابت من طريقين: طريق النص عن النبي وأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، وهذا وحي من خالق هذه البقاع، وطريق آخر أيضا ما يدل عليه القرآن من وجود الحياة والتكليف بحسبها بمستواها. هناك تكليف ما، هناك عقل ما، روح ما لهذه الموجودات، ولا يوجد ميت بالمعنى المطلق الصرف أبدا. هذه من ناحية. من ناحية أخرى، الأحاديث الموجودة عندنا عن التكلم والتفاخر، وأنه تفاخرت أرض كربلاء مع أرض الكعبة، هذا معقول؟ معقول. أول شيء، نحن ما عندنا اطلاع على الغيب. الذين مفتوحة لهم نافذة الغيب، النبي وأهل البيت عليهم السلام لما يخبرون عن شيء نقبله. لما النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أن جبرائيل أخبرني عن التربة التي يقتل فيها ولدي، وهذه قبضت التراب وأعطاها لأم سلمة، نحن نقبل ذلك. وكذلك الكعبة أرض مميزة، ومن منطقتها من تحت الكعبة هذه البقعة اللي فيها بيت الله، قواعد البيت، ما نعرف ما هي قواعد البيت، يقال أنها أحجار خضراء، يقال أنها ملائكة السكينة تحولت إلى مادة وبدأ دحو الأرض من تحت الكعبة، نقبل ذلك لما يثبت بنص من الوحي، نقبل كل ما ثبت بنص من الوحي نحن نقبله. بالنسبة لكربلاء يتعجبون أنه كيف تكون كربلاء أفضل من الكعبة، هذه مسألة درجة الفضل تابعة للأحاديث الشريفة. الآن إجماع المسلمين أن البقعة التي دفن فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذه البقعة أفضل البقاع، أفضل حتى من الكعبة، وهذا مجمع عليه، حتى السنة يذكرون ذلك أنها أفضل من الكعبة. لما البقعة التي دفن فيها جسده الشريف لأنه هو أفضل المخلوقات، هذه البقعة تتبعه وتكون أفضل بقعة على وجه الأرض حتى من الكعبة. وما يمنع أن تكون كربلاء جزءا منها، حسين مني وأنا من حسين، تربة كربلاء جزء من تربة النبي صلى الله عليه وآله وأهل بيته امتداده، فإذا لا مانع. المسألة منسجمة عقليا منطقيا بالنصوص الشرعية بأحاديث النبي صلى الله عليه وآله بإجماع المسلمين أنه ما دامت أفضل بقعة في الأرض هي البقعة التي دفن فيها النبي صلى الله عليه وآله، إذن يمكن جزء منها امتدادها بقعة ولده الإمام الحسين عليه السلام تكون ملحقة، كما أن أهل البيت ملحقون بمقامهم برسول الله صلى الله عليه وآله، كذلك بقعة كربلاء تكون ملحقة ببقعته صلى الله عليه وآله.
سوف نبقى أوفياء أوفياء، سوف نبقى أوفياء أوفياء، سوف نبقى أوفياء أوفياء، سوف نبقى أوفياء أوفياء، للدم المكنون في أرض الفداء، وسنمضي في طريق الشهداء، حينما لبوا نداءات السماء ببنين وبمال ودماء، للدم المكنون في أرض الفداء، وسنمضي في طريق الشهداء، حينما لبوا نداءات السماء ببنين وبمال ودماء، هتفوا في كربلاء سوف نبقى أوفياء أوفياء، سوف نبقى أوفياء أوفياء، يا ابن خير الناس خلقا وخصال، سوف تبقى سيدي فينا مثال، كلما الجور تمادى واستفال، نرفض الذل ولا نرضى الضلال، يا ابن خير الناس خلقا وخصال، سوف تبقى سيدي فينا مثال، كلما الجور تمادى واستفال.
من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نتابع أحباءنا تقديم الحلقة الثانية من برنامج أرض الحسين عليه السلام، فنشكر ضيف البرنامج سماحة الشيخ علي الكوراني على حديثه المتقدم عن التفاخر بين البقاع المقدسة، كما نشكركم على طيب الإصغاء للبرنامج وندعوكم إلى ملاحظة ما ذكره كاتب البرنامج بشأن مفردة الطف التي تتبادر إلى الأذهان عند ذكر أرض الحسين عليه السلام، فما هو المراد منها وما هي جذورها؟ نقول في الإجابة: وأما الطف أيها الإخوة والأخوات والذي يجاور كربلاء، فقد روى ياقوت الحموي في معجم البلدان فيه عن أبي سعيد أنه سمي طفا لأنه مشرف على العراق، من أطف على الشيء بمعنى أطل، ثم قال: والطف طف الفرات أي الشاطئ، والطف أرض من ضاحية الكوفة في طريق البرية، فيها كان مقتل الحسين بن علي رضي الله عنه، وممن رث الحسين سلام الله عليه، ومن قتل بالطف إخوتنا الأفاضل أبو دهبل الجمحي، حيث قال: مررت على أبيات آل محمد فلم أرها أمثالها يوم حلتي، فلا يبعد الله الديار وأهلها وإن أصبحت منهم برغم تخلتي، ألا إن قتل الطف من آل هاشم أذلت رقاب المسلمين فذلتي. على أن محور المراقد المقدسة للهاشميين كل الهاشميين هو مرقد أبي عبد الله الحسين عليه السلام، حيث يقع في قلب العالم الإسلامي، بل في قلب الإسلام العالمي، حيث أصبح بين الحرمين الشريفين مكة والمدينة وبين الغري مرقد أمير المؤمنين، معلما شامخا ما بين ضفة الفرات وحافة الصحراء على مفترق الطرق من العالم القديم، ليمد أنوار النبوة المشعة من المدينة النبوية المنورة إلى بقية آفاق الدنيا، وذلك اختيار من الله تعالى حكيم، وهو العزيز الحكيم، حيث أراد لمرقد الحسين عليه السلام أن يكون منارا للهداية إلى آخر الدهر، وأمانا للاجئين اللائذين. وقد قال الإمام الحسين يوم سار من المدينة إلى كربلاء وأريد له البقاء والإقامة: إذا أقمت بمكاني فبماذا يبتلى هذا الخلق المتعوس؟ وبماذا يختبرون؟ ومن ذا يكون ساكن حفرتي بكربلاء؟ وقد اختارها الله تعالى يوم دحو الأرض وجعلها معقلا لشيعتنا، وتكون لهم أمانا في الدنيا والآخرة. وأما حرم الإمام الحسين صلوات الله عليه فذلك من جلال الله وعظيم مشيئته في خلقه وفاخر حكمته في عباده، فمن كان يتوقع أن يكون للإمام الحسين سلام الله عليه هكذا قبر وهكذا مرقد وهكذا ضريح شامخ، وذلكم حرم مهيب ومزار مقصود من أرجاء الدنيا طوال قرون وعقود من السنوات، بعد ذلك القتل والتمثيل وإصرار اللؤماء على محو أي أثر لآل رسول الله عموما وللحسين خصوصا، لكن أهل البيت كانوا يعلمون ذلك وكانوا متيقنين. فحين انتهت معركة كربلاء وأذن القتلة بالرحيل، يجرون السبايا إلى الكوفة فالشام. نظر الإمام علي بن الحسين إلى أهله مجزرين على أرض الطفة، وبينهم مهجة الزهراء أبوه، فكادت روحه أن تفارق بدنه لولا أن عمته زينب أخذت تسليه وتقول له: ما لي أراك تجود بنفسك يا بقية جدي وأبي وإخوتي، فوالله إن هذا لعهد من الله إلى جدك وأبيك، ولقد أخذ الله ميثاق أناس لا تعرفهم فراعنة هذه الأرض وهم معروفون في أهل السماوات أنهم يجمعون هذه الأعضاء المقطعة والجسوم المدرجة فيوارونها وينصبون بهذا الطف علما لقبر أبيك سيد الشهداء لا يدرس أثره ولا يمحى رسمه على كرور الليالي والأيام، وليجتهدن أئمة الكفر وأشياع الضلال في محوه وتطميسه فلا يزداد أثره إلا علوا. نعم عزانا مستمعي إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وقد أثبتت وقائع التاريخ الإسلامي ومنذ واقعة كربلاء وإلى يومنا هذا صدق هذه الكلمات الزينبية الخالدة، فرغم كل ما بذله ويبذله الطغاة لمحو آثار الملحمة الحسينية في كربلاء المقدسة ومنع توافد الزوار عليها، رغم كل ذلك بقيت أرض الحسين عليه السلام منارا خالدا يزداد إشعاعا وتوهجا كل يوم، وتزداد أفئدة أهل المودة للنبي وآله تعلقا بهذا المنار المحمدي المقدس. وعند هذه النقطة ننهي أحباءنا مستمعي إذاعة طهران لقاءنا بكم ضمن برنامج أرض الحسين في حلقته الثانية، ونواصل الحديث عن جوانب أخرى من هذا الموضوع في الحلقة المقبلة من البرنامج بإذن الله تعالى. دمتم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله.
أيها السبط يا ابن البتول قد بكت كدموع الرسول، أي صدر غدا مثل جسر ترتقيه العدا بالخيول.
أيها
الصحراء أي جسم نراه ممزق مغرب قد بكاك ومشرق يا وحيدا يا غريبا يا حسينا أنت يا مولاي يا خير قتيل وبكت شمسنا بالكسوف يا قتيلا بأرض الطفوف يا قتيل القنا والسيوف وحدك بين الأعادي يا غريب والجواد صاح فيه
أيها السبط يا ابن البتول قد بكتك دموع الرسول أي صيد أتى مثل جسر ترتقيه العدا بالخيول
زينب كيف تبدو سبيا تمشي فوق نياق الرزية كم رضيع سقاه المنية كم عزيز تراه ضحية كحبيب وبرير وزهير وخليل ذاهب بعد الخليل
السادسة مساء هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته نشرة خبرية مفصلة أصحابكم فيها خالد العبد الله والبداية من العناوين الرئيسية قيادة مقر خاتم الأنبياء العسكري تتوعد الاحتلال برد أشد وأقوى في حال تكرار عدوانه هيئة أركان قوات الإيرانية تحذر من هشاشة وقف إطلاق النار وعدم ثقتها بالتزام العدو بتعهداته وسلطات الأمن الإيرانية تعلن اعتقال عميل لجهاز الموساد الصهيوني في طهران وإلى تفاصيل النشرة أهلا بكم قال مستشار قائد الثورة الإسلامية محمد مخبر أن الأعداء لم يكن لديهم فهم دقيق للشعب الإيراني وقيادته وعمق معتقداته الدينية وشدد مخبر على أن إيران لم تتراجع أمام الضغوط والعداء فحسب بل تسببت في تشكيل روح جديدة في العالم الإسلامي ثمرتها تعزيز حركة المقاومة مضيفا أن الشهداء رسموا بدمائهم خطا فاصلا بين الحق والباطل ومهدوا الطريق للأجيال القادمة وأكد المسؤول الإيراني أن العدو اعتقد أنه قادر على مواجهة إيران بمثل ما فعلته الدول الأخرى لكنه كان مخطئا قال نائب الرئيس الإيراني محمد عارف أن أعداء أو أن الأعداء أخطأوا بحساباتهم عندما توقعوا حدوث انهيار اجتماعي وسقوط للدولة بعد شن العدوان على إيران عارف أكد أن الشعب